بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
القرآن تفسير لا تحد الكتاب، هي أم الكتاب وهي الشفاء من كل داء وهي السبع المكان إذا لها شأن.
أول شيء أنبه عليه
هو من أهل الكهن من القرآن،
كهن الوحي الذي أنزله الله عز وجل.
كيف نفهمه؟ لا بد من
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
طبعا انا ليه عيط لله ابكي لله والحق وانت بتقرأ الفاتحة ببراعة قراءة حقيقية ليست قراءة أمانية يعني مجرد تلاوة. الحق نفسك الحق نفسك.
والآن مع الجزء الأول من هذه المادة.
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض. علينا أن نذكر ببعض معاني فاتحة الكتاب. ولقد علمنا أن الله عز وجل فرض علينا الصلاة وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي ينقله عن الله عز وجل أن الفاتحة صلاة فسمها صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ولن يكون الإنسان مسلما يلقى ربه بهذا إلا بالصلاة بعد الشهادتين، فلا بد له من الصلاة. ووجدنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الصراط جسر جهنم، وجدنا فيه أن آخر وجبة يخرجها الله عز وجل من النار إنما تخرجها الملائكة يعرفونهم بآثار السجود. ويبقى رجل يعني بعد هؤلاء مقبل بوجهه على النار، مقبل بوجهه على النار. إذن لن يبقوا آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. هذا هو آخر شيء يبقى بعد هذه الوجبة التي أخرجتها الملائكة بشفاعة الله عز وجل كما هو وارد في الحديث. إذن لن تكون مسلما إلا بهذه الصلاة، ولن يدخل الجنة إلا مسلم، ولن تكون مسلما إلا بالصلاة. وأهم ما في الصلاة جزء منها وهو ركن من أركانها، وسمي هذا الركن بالصلاة التي هي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب وهي الشفاء من كل داء. القرآن كله تفسير لفاتحة الكتاب. إذا لها شأن عظيم وهي السبع المثاني. القرآن تفصيل لفاتحة الكتاب هي أم الكتاب. ثم في كل ركعة فرض الله علينا قراءتها. ولا تصح صلاة بغيرها. فهي خداج خداج خداج. إذا هذه الفاتحة لها شأن عظيم. فرضها الله علينا في كل ركعة. وأن يذكر المسلم نفسه بها هذا فرض في كل ركعة. فينبغي إذن أن نحيط ببعض معانيها حتى نكون في الصلاة مقيمين لذكر الله. وأقم الصلاة لذكري. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأكبر من ذلك ذكر الله. ولا ذكر الله أكبر. ولا ذكر الله أكبر. فهذه الصلاة بها تكون مسلما. وبغير فتحة الكتاب لا صلاة ولو قرأت القرآن كله. إذا هذه الفتحة لها شأن خطير. فلنبدأ الآن بيان أشياء أو شيء من معاني هذه الفتحة. ولقد بيناها تفصيلا في دروسنا عن الصلاة وعن معاني الأذكار التي جاءت في الصلاة. وأخذنا فيها 10 أشرطة تقريبا في شرح فاتحة الكتاب. ويستطيع أي شارح لها إذا أراد أن يفصل فلن ينتهي منها إلا بعد أن ينتهي من القرآن كله. لأنه مع الصراط المستقيم هو الكتاب كله والسنة. فهي تدل على المطالب العالية وعلى أمهات الأمور وعلى أصول الدين وعلى كل شيء. فلنبدأ الآن. أولا هذه الفاتحة تعتبر توبة في كل ركعة. توبة. بل لن تستفيد منها إلا بهذا المعنى. وهذا أول معنى أقرع به أذني وأذنك. أنه لن تفهم الفاتحة ولن تحصل منها شيئا إلا وأنت تريد التوبة. لابد لك من توبة في كل وقت. فأنت تصلي الآن وتتصل بالله وتقف بين يدي الله وهو موقف مصغر من الموقف العظيم الرهيب يوم الدين بين يدي الله عز وجل. فكما يكون موقفك هنا بين يدي الله في الصلاة يكون أيضا الموقف بالنسبة لك بين يدي الله يوم القيامة. إذا صحت صلاتك صح كل شيء. وإذا نقصت صلاتك نقصت كل شيء. والله تعالى سماه في القرآن إيمانا أيضا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى القبلة الأولى. شيء خطر جدا هذه الصلاة. وأخطر ما في هذا الركن العظيم الذي لابد أن يتكرر في كل ركعة وفاتحة الكتاب وهي أم الكتاب. وأول معنى أشق به أذني وأذنك هو إرادة التوبة إلى الله. فقبل أن تدخل في الفاتحة فاعلم أنه يلزمك أن تتوب إلى الله. وإلا كيف تقف بين يدي الله بغير توبة؟ كيف؟ إذن لابد من التوبة. هذه التوبة عبارة عن إيه؟ عن ترك صراط المجرمين المغضوب عليهم الضالين. مفارقة صراط هؤلاء الناس بالجزئيات. وأنا وأنت ابتلينا بأشياء لا حصر لها من صراط المغضوب عليهم وبأشياء لا حصر لها من صراط الضالين. إذا لابد أن نتوب. أنا عارفك مش هتوب بس عيني اتكهربت. وقل يا رب لعلها أن يعينك على هذه التوبة. لابد لك من التوبة قبل قراءة الفاتحة. لأنك ابتليت بسبيل المغضوب عليهم والضالين كما سنرى بإذن الله. يبقى لابد من التوبة. يبقى مفارقة صراط المغضوب عليهم والضالين ودخول وسلوك الصراط المستقيم. وهو صراط واحد معرف بالألف واللام والإضافة. الصراط المستقيم صراط إلى الله عز وجل. وهو على الله مستقيم يعني إلى الله مستقيم. هذا الصراط هو صراط الذين أنعمت عليه. يعني لابد لك من مفارقة صراط الضالين وصراط المغضوب عليهم ولابد لك من سلوك الصراط المستقيم. فهذه هي التوبة. ولن يكون ذلك إلا بأن تسأل الله الهداية. وإلا كيف تترك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين وأنت واقع فيه في كل دقيقة. أشياء صارت لك أخلاقا وتعيش بها من صراط الأمتين السابقتين كما سنرى. فلا بد لك من توبة. ها أنت تدخل الصلاة وتقرأ فاتحة الكتاب في كل يوم 17 مرة على الأقل ومع ذلك لا تتوب. ومصيبتها كما جاء في حديث ابن عمر الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فلا بد من التوبة مفارقة صراط المسلمين ودخول صراط المنعم عليه الذي أنعم الله عليه. ولن يكون لك ذلك إلا بأن تسأل الله ذلك، إلا بأن تقول اهدنا الصراط المستقيم. إذا النعمة اللي هي أنعمت عليهم لن تكون إلا بالهداية، والهداية لها مراتب، هداية إلى العلم الصحيح، وهداية إلى العمل بهذا العلم الصحيح، علم وعمل، هداية البيان والدلالة، وهداية التوفيق إلى العمل بهذا العلم الصحيح. ينبغي أن تبكي لله وأن تحاول ذلك في كل مرة تسأل فيها ربك وتقول اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي أن تكون كذلك. يبقى شوف أنت مطالب بالتوبة، أدي أول شيء في المعاني الفاتحة. إيه التوبة؟ ترك صراط الضالين المغضوب عليه، والدخول في الصراط المستقيم، والذي يشرح القرآن كله. ولن يكون لك ذلك إلا بأن تستعين بالله عز وجل. يبقى لن تكون إلا بأن تسأل الله عز وجل الهداية، إلا بأن تسأل الله، هل هو الدعاء، وبأن تستعين به عز وجل. طيب وكيف لك بهذه الهداية؟ أن لك بهذه الهداية الدعاء فقط، كيف يستجيب الله لك ولا تستحق هذا؟ إذن لا مخرج لك إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى بداية السورة الرحمة هترتب عليها الهداية، أن تسأل الهداية وأن تستعين به. لماذا؟ لكي تفارق الصراط المغضوب عليهم الضالين وتسلك صراط الذين أنعم عليهم. يبقى في كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة أنت مطالب بالتوبة وبإحداث توبة وبأن تورد هذه المعاني على قلبك في قراءة فعنك نويت التوبة خلاص. يعني لابد أن تجتهد في تحصيل العلم بصراط المغضوب عليهم والضالين، لأنك ابتليت بكثير من ذلك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت مطالب بهذه التوبة، أنت فعلا تصوراتك مثلهم، همتك مثلهم، إراداتك في كثير من الأمور مثلهم، تؤثر الدنيا على الآخرة مثلهم، يعني أستفعل كما يفعلون. فأنت مطالب بالتوبة، وسنضرب لذلك أمثلة بإذن الله كيف تكون التوبة بسؤال الله لله صدر المستقيم وأن يعينك. كيف يكون لك ذلك؟ لا سبب إلا الرحمة، لا سبب إلا الرحمة. إذا أردت أن تتوب بهذه المعاني التي ذكرتها، فاجعل السبب الأول نصف عينيك ألا وهو الرحمة، ومن هنا تبدأ الفاتحة بالرحمة ثم تثني مرة أخرى بالرحمة. وإنك لا تذكر أي رحمة، وإنما تذكر الرحمة كلها، فتجمع بين الرحمن والرحيم لكي تذكر نفسك بصفات الجود والإحسان والبر وبصفات العفو والتوبة والود وكل ما يتعلق ويدخل تحت الرحمة، فتذكرها في البسملة ثم تعيدها مرة ثانية بعد أن تقول الحمد لله رب العالمين، تقول الرحمن الرحيم. وعندئذ يقول لك الله، وإن لم تسمع ذلك يقول لك أثنى علي عبدي، والثناء هو تكرار المحامد كما سنرى بإذن الله، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. إذا أول معنى يصك آذاننا هو التوبة، ترك الصراط المغضوب عليهم والضالين، سلوك الصراط المستقيم. كيف يكون لك ذلك؟ بسؤال الله عز وجل الهداية بالدعاء، وقبل كل ذلك كيف تدعوه؟ دعاء صحيحا، دعاء يرجى معه الإجابة. لن تستطيع ذلك إلا بعونه عز وجل، إلا بعونه، وإلا بأن تعبده على منهج رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا ذلك لن يحدث إلا بشيء واحد، برحمة الله سبحانه وتعالى. آدي أول معنى نأخذه من فتح الكتاب، توبة في كل وقعة، توبة تترك الباطل تترك الحق علما وعملا، يكون ذلك السؤال لربنا والإلحاح في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم كل يوم 17 مرة على الأقل بعدد ركعات الفرض كل يوم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا. وهو الإنسان أحوج ما يكون إلى هذا الدعاء إلى الهداية في العلوم، لأن معظم العلماء لم يحيطوا بهذا الدين، بل كل العلماء لم يحيطوا بهذا الدين، يعني أنت من باب الأولى أنت محتاج إلى العلم لهذا الدين. ثم إذا علمت منه هل عملت بكل ما علمت؟ بكل ما علمت؟ إذن أنت في حاجة إلى أن تسأل الله أن يهديك، يعني أن يوفقك إلى العمل بما علمت. والذي عملته هل عملته على الوجه اللائق على الوجه الصحيح؟ هل صليت صلاة الخاشعين؟ قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، هل أديت ذلك؟ لم. إذن أنت محتاج إلى سؤال الله الهداية في كل لحظة. والذي عملت به وخشعت به وأديته على وجهه اللائق به، هل تستمر في هذا أم هي لحظات يوم ولا يومين وبعدين تنسى وترجع للأصل؟ إذن أنت مطالب بالاستمرار. إذن سؤالك الهداية للصراط المستقيم هذا هو أنت أحوج شيء إليه بعد تأله الله عز وجل، بل هو جزء من تأله الله عز وجل كما سنرى. إذا أول معنى التوبة بهذا الترتيب ولا بد لك منه. ثانيا للإنسان قوتان، كل منا خلق له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. فأما القوة العلمية فهي أقسام، خمسة أقسام: معرفة بالله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله وبجزائه وبرسالاته. ثانيا معرفة الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، وهذا الطريق التي سلكها النبي وبينها لنا عليه الصلاة والسلام. ومعرفة الآفات والعيوب اللي هو الضلال والغضب، يبقى دي ثلاثة. يبقى معرفة الطريق إلى الله بعد أن عرفت الله عز وجل، يبقى معرفة أيضا الطريق إلى الله، ومعرفة آفات هذا الطريق. إيه قطع هذا الطريق وأنت ذاهب إلى الله؟ من الذي يفسد عليك وقتك ويقطع عليك طريقك؟ ما هي آفات الطريق؟ ده دراسة طويلة ينبغي أن تتعرف عليها. ثم يبقى ثلاث معارف: معرفة بالله، معرفة بالطريق إليه، معرفة بالآفات الموجودة على هذا الطريق والسراق واللصوص الذين ينتظرونك على هذا الطريق. ثم معرفة بالنفس ومعرفة بآفات النفس، تعرف نفسك تماما وتعرف آفات وعيوب نفسك. هي دي الخمسة أقسام من المعارف. قوة علمية خلقت لاستكمالها، خلقت لتجتهد دائما في استكمال هذه القوة وفي تحصيل كمال وتمام هذه القوة، القوة العلمية. أول في فاتحة الكتاب ستجد أن فاتحة الكتاب اشتملت على إكمال هذه القوة العلمية بأوجد وأعظم ما يكون. فمعرفة الله عز وجل بالقوة العلمية الأولى، والمعرفة الأولى إلى قوله تعالى مالك يوم الدين، هذه معرفة الله سبحانه وتعالى. أما معرفة الطريق إليه فهو إياك نعبد، إياك نعبد، العبادة لله عز وجل هذا هو الطريق إلى الله. ما لك من تعلق أو نسب بينك وبين الله إلا إياك نعبد. أما الذي بين الله وبينك فهو الرحمة، وده معنى ثالث الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. إذا هذا المعنى الثاني، المعنى الأول التوبة، المعنى الثاني أن لك قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فأما العلمية فهي خمسة أقسام، دي سهلة: تعرف ربك، تعرف الطريق إليه وعيوبه، هذه ثلاث معارف، تعرف نفسك، هذه رابعة، تعرف آفات وعيوب نفسك، هذه الخمسة. والفاتحة اشتملت عليها تماما، فإلى قولك مالك يوم الدين هي دي معرفة بالله عز وجل. ثم إياك نعبد، هذه الطريق إلى الله عز وجل. وما هي آفات الطريق؟ الحرف إلى الضلال وإلى الغضب. فأقم وجهك للدين هذا الصراط المستقيم حنيفا. حنيفا يعني مستقيما على الحق، مقبلا على الحق بالإعراض عن الباطل، لأن شياطين الإنس والجن لا يزالون يدعونك إلى باطلهم. لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فأقم وجهك للدين حنيفا، يدعونك إلى إحدى الحافتين، إما إلى الضلال في العلم، وإما إلى الغضب، غضب من الله عز وجل في القصد والإرادة. يعني تعلم ولكنك لا تعمل بما علمت، هذا غضب، وكثير من يقع في هذا. وإما ضل هو لا يعلم أصلا فيعمل بجهل إن عمل، هذا ضلال. إذا الطريق إلى الله إياك نعبد، هذا هو الطريق. آفاته إما أنك لا تعرف تفاصيل الطريق، وإما أنك تعرف بعض التفاصيل ثم لا تريد أن تسلكها، وهذا الغضب. إذا هذه معرفة بالله لغاية من أول بسملة إلى مالك يوم الدين، هذه معرفة بالله، هذه القوة العلمية التي خلقت بها. سبحان الله العظيم. والناس غافلون، الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هممهم هايفة وتافهة، مفيش هم أبدا للترقي في مدارج الكمال والوصول الى الرفع عز وجل، ما في همه. الهمه تنحصر في لذه الفرجين، ولن تحصل لذه للفرجين الا باذن ربك عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. اذا الى ملك يوم الدين هذه المعرفه الاولى. الطريق اياك نعبد، افاتها الضلال او الامه الغضبيه. اذا انبغى لك تدرس احوال امه الغضب وحال امه الضلال، هذه أفات الطريق. وبالتفصيل، بالتفصيل ذكر ذلك في القرآن العظيم. إذا لأم الكتاب بهذا الترتيب، والقرآن مفصل. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، لقد كفر الذين قالوا شبه والقصص للسابقين. كل هذا في تفصيل لصراط المغضوب عليهم ولصراط الضالين. يبقى الطريق إياك نعبد، آفاته إما ضال وإما غضب، هذا هو الطريق. ثم النفس تعلم انك ضعيف وعاجز، وانك بنفسك لا تعرف شيئا، وتعلم انه لا حول ولا قوة الا بالله. تعلم انه لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن ان تعمل شيئا الا باذن الله عز وجل. ولذلك هذا الطريق كما قلنا العمل له عبادة الله عز وجل صدقا وإخلاصا وإحسانا ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين وشهودا لمنة الله عليك وتقصيرك في حق الله عز وجل. وده معرفة الناس، أنك لم تفعل شيئا، الكل بفضل الله عز وجل عليك. إن أحببت الله فمن الذي رزقك هذه المحبة لله؟ هو الله، وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل المنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. إذا أحببت الله فحبك إلا بين محبة من الله لك، وبعدها يجعل محبة أخرى لك. فلماذا أحببت الله؟ لأنه هو الذي أحبك فوضع حبه في قلبك سبحانه وتعالى. فلابد أن تعرف نفسك، معرفة أنك شيء، أنك صفر، إلا أن يمن الله عليك، وإلا أن تنال شيئا من رحمة الله. هو التعلق والنسب الوحيد الذي بين الله وبينك برحمته عز وجل. فإن خلعت بقى من الرحمة وظلمتك، فأنت لظلمت نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى دي معرفة الناس، وشهود منة الله، وشهود تقصيرك في حق الله العظيم، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تؤكد بس اياك نعبد، انا هعمل واسوي، لن تستطيع. ما تعمل ايه؟ تقول إيه واياك نستعين، وتقول اهدنا الصراط المستقيم، عشان التوبه وتنوي الرجوع الى الله في كل وقت، لانك مقصر، وانك تشهد افات نفسك وعيوبها، وعندئذ ترجو التوبه في كل وقت. كيف ترجوها؟ ان تستعين به استعانه حقيقيه، وان تساله ان يهديك الصراط المستقيم. هذه النفس وآفات النفس، وطبعا آفات النفس هي الضلال والغضب. آفات النفس هي الانحراف في العلم والانحراف في العمل. الانحراف في العلم يبقى ضلال، والانحراف في العمل فهو الغي. أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى، لا هو انحرف في العلم فضل، ولا هو انحرف في العمل فغوى، صاحب شهوات وعايز حظوظ دنيوية، حاشاه الله وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو المعنى الثاني الذي أحببت أن أبينه لكم. يبقى القوة العلمية الخمس طرق، أما القوة العملية فهي قصد وجه الله عز وجل. فأقم وجهك للدين، إني وجهت وجهي للذي فطر الأرض حنيفا. توجيه الوجه توجيه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي القوة العملية، أنك تريد وجه الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، يعني أسلم قلبه ونيته وإرادته لله، أي توجيه الوجه لله. إقامة الوجه على هذا الدين القلب والقلب قوة عملية، ويكون هذا بتوفيق الله عز وجل كما بينا. فاتحة الكتاب انتظمت هاتين القوتين أعظم انتظام، القوة العلمية والقوة العملية. عندما تدخل فاتحة الكتاب، أول ما يرتطم بأذنك أو يأتي على قلبك أنك ترد التوبة كما بيناها. اللي بيأت الجمعة متأخرة مثلا ينبغي أن يتوب، لو جاء متأخرا لم يسمع الذي مضى خسر خسرانا مبينا، ينبغي أن يتوب من هذا. اللي جاء في الساعة التوبة كان مضى قرر لله بدل، والثاني راقى والثالث شاء وهكذا، ده شاذة وأضايضة. إذا دخل بعد الإمام فلم يقرب شيء إلى الله عز وجل. ما الذي فعله هذا الذي جاء مبكرا؟ مجرد أنه جاء إلى بيت الله. طب إيه العمل يا أخي؟ يا أخي ربك هو الوجود. ما هو ده العلم والعمل، قوة العلمية وقوة العملية. لكن عندما تقرأ الفاتحة اذكر التوبة. عندما تقرأ الفاتحة اذكر المعنى الثاني، ألا وهو القوة العلمية والقوة العملية. والقوة العملية والفاتحة تتمهما لك أعظم إتمام، وتنتظمهما أعظم انتظام. سبحان من أنزل هذا الكلام. أما المعنى الثالث فأن الله عز وجل قسم هذه الصلاة، سماها صلاة بينه وبينك سبحانه وتعالى عز وجل. الذي بينك وبين الله على نوعين، تعلق الذي بينك وبين الله هو على نوعين، أولا تعلق بينه وبينك، ثانيا تعلق بينك وبينه. فالتعلق الذي بينه وبينك ما في شيء ولا نسب إلا الرحمة سبحانه وتعالى عز وجل، فبرحمته كان وجودك، يعني كيف خلقت كيف وجدت كيف أنت الآن ماكر معنا وأمامنا، لا يكون ذلك إلا برحمة الله عز وجل. كيف أنت الآن مسلم، كيف أنت غزيت للصلاة وهرعت إلى الصلاة، فاذكر أن ذلك ما كان إلا برحمة الله عز وجل. فتبدأ بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن تثني بها على موضع أخرى فتقول الرحمن الرحيم. التعلق الذي بين الله وبينك هو بالرحمة، أما التعلق الذي بينك أنت وبين الله هو بالتألف. فما هو هذا التألف؟ أول ما نقول هذه الكلمة يبدأ بقى اللي عايز ينام ينام، واللي عايز يسرح يسرح، واللي يبدأ يتكلم في الفلسفة، واللي يبدأ يقول كلام بقى في العربي ما نفهموش. الناس كاين المياه في هذا الزمان لا تكاد تجد فيها راحلة، كيف تقول لا إله إلا الله؟ معناها إيه دي؟ إله يعني إيه؟ تقول لا إله إلا الله، إله يعني إيه؟ الذي أنت بها مسكن. يبقى بدل من أن الشيطان يأمرك أن تهرب من هذا المعنى، لا، كن جاهلة عالية لتفهم معنى التألف، لأنه لا مرد أبدا لا غنى أبدا عن هذا المعنى. كيف وأنت مسكن لا إله إلا الله؟ هل معنى الإله أصلا؟ الإله زي الكتاب يعني مكتوب، لباس يعني ملبوس، كتاب مكتوب، إله يعني مألوف، هكذا قال علماء. إله يعني إيه؟ يعني مألوف. مألوف يعني إيه؟ ده كلمة التألف. انت لا اله الا الله، لا اله وحد الله، لا اله الا الله، كل شغال قوي لا اله الا الله. فنقول له لا اله يعني ايه؟ يبقى اول معلومه تحفظها يعني مألوف، ده الكل قال بهذا مش خلاف. طيب يعني ايه مألوف برضه؟ اه اللي ما يقولهاش بقى الا بفرد القيم والعلماء الغفلة، يعني للعلماء والأئمة. يعني مألوف لن يألهه الناس، كلمة يأله، أو يتألهه الناس، أو لن يتأله الناس له. كل ده صح، إيه برضه يأله ويتأله؟ زود بقى كلمة محبة وخوفا ورجاء وإكراما وإجلالا وتعظيما وإخباتا وتوكلا وإنابة وصبرا وخشوعا ووجلا واطمئنانا وسكينة. كل أعمال القلوب دي برضه مش مفهومة. يقول لك الإله يعني المألوف، حزيز الله خلاص، مألوف يعني الناس عمالة يتأله له. يعني يتألهون له، الكلمة الإنجليزي دي إنجليزي، يعني يتألهون له يعني يحبونه محبة. هنشرح بقى يعني يتأله له محبة، نشرح دي سهلة. يتأله له محبة يعني يحبه سبحانه وتعالى حبا مطلقا لا محبة معه أبدا. هذا معنى التأله. إنما لو أحببت الله وأحببت معه غيره ده مش تأله، ده شرك وفي النار ومخلق في النار. يبقى التأله أن يمتلئ قلبك لمحبة الله، أو على الأقل أن لا يوجد فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التأله محبة. يعني إذا أحببت امرأتك فليس لشيء إلا لله، إن أحببت ولدك فليس لشيء إلا لله، أحببت المال أو كاش حاجة يقول الناس حب الشهوات، فأحببت المال خلي بالك لابد أن تتبع هذه الأمور لمحبة الله، وألا تجعلها محبة مع الله، واللي يبقى شرك. والناس يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى كونك تتأله لله محبة يعني تجعل المحبة لله هي بس. إن أحببت أي بالرسول الناس عليه الصلاة والسلام، لماذا تحب الرسول؟ هل مع الله ده شرك مخلص الله؟ لكنك تحب الرسول لمن؟ لله. ده لها معاني أو ده التأله. تحب المال لمن؟ لله. إذا تتأله لله محبة يعني تجعل كل محبة لا وزن لها ولا قيمة لها إلا أن تكون تابعة لمحبة الله عز وجل. هو ده التأله محبة. وقف عليها جميع الأمور. بتخاف من ايه؟ ترجو ايه؟ بتخبط ازاي؟ تجل من؟ تكرم من؟ كيف تجل منافقا؟ الا انت تاخذ المتقاضي من ثلاث امور. انا بتكلم عن القلب والتعلق المتصل بالقلب. يبقى اذا خلي بالك هذا هو التعلق الذي بينك وبين الله. التألق اوله التألق، يعني القلب يمتلئ بهذه الامور بالتأله، يعني المحبة كما شرحت لك وقلت عليها كل اعمال القلوب. ثم اذا امتلأ قلبك بهذا فلا بد ولا بد ولا بد ولا يختلف عاقل في ذلك، فلا بد ان يظهر ذلك على لسانك وعلى جوارحك. هو دي بقى هنخش في العبوديات. يبقى التأله ده في القلب ولازمه او ثمرته او لابد له او جزء منه. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يبقى اول شيء في العباده وفي الطريق الى الله ان تملأ قلبك تألها لله عز وجل محبة وخوفا وتعظيما ورجاء كما ذكرنا. هو ده المطلوب، هذا هو الذي بينك وبين الله لتحصل على الذي بين الله وبينك اللي هو ايه؟ الرحمة. هذه القضية. يشوف التعلق الذي بينك وبين الله التألق في القلب. وإذا تألق القلب عبدت ربك عز وجل، فإنما تعبد من تألهت له. اعبدوا الله ما لكم من أصل العبادة اللي هو ما لكم من إله غيره، ما لكم من مألوه غيره، يعني ما لكم ممن يستحق تألهكم إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده التعلق الذي بينك وبين الله. والتعلق بين الله وبينك إنما هو بالرحمة. فده شيء عجب. الله قسم الصلاة قسمين. كيف تجل منافقا؟ إلا أن تكون المتقاد مسألة كاملة. أتكلم عن القلب والتعلق المتصل بالقلب. يبقى إذن خلي بالك هذا هو التعلق الذي بينك وبين الله. التعلق أوله التعلق. يعني القلب يمتلئ بهذه الأمور بالتعلق. يعني المحبة كما شرحت لك وقص عليها كل أعمال قلوب. ثم إذا امتلع قلبك بهذا فلا بد ولا بد ولا بد ولا يختلف عقل في ذلك. فلا بد أن يظهر ذلك على لسانك وعلى جوارحك. هو دي بقى هيخش في العبوديات. يبقى التألف ده في القلب ولازمه أو ثمرته أو لابد لا أو جزء منه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أول شيء في العبادة وفي الطريق إلى الله أن تملأ قلبك تألها لله عز وجل محبة وخوفا وتعظيما ورجاء كما ذكرنا. هو ذا المطلوب. هذا هو الذي بينك وبين الله لتحصل على الذي بين الله وبينك اللي هو ايه؟ الرحمة. هي دي القضية. يشوف التعلق الذي بينك وبين الله التألق في القلب. وإذا تألق القلب عبدت ربك عز وجل. فإنما تعبد من تألهت له. اعبدوا الله ما لكم من أصل العبادة اللي هو ما لكم من إله غيره، ما لكم من مألوه غيره، يعني ما لكم ممن يستحق تألهكم إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده التعلق الذي بينك وبين الله. والتعلق بين الله وبينك إنما هو بالرحمة. فده شيء عجب. الله قسم الصلاة قسمين. هو ده المعنى الثالث. قسم قسمين فجعل قسما له عز وجل هو التعرف على الله عز وجل. وذكر فيها أسماء تدل على كل أسماء الله وتستلزمها وتقتضيها. هي أصول أسماء الله الحسنى: الله الرب الرحمن. الله الرب الرحمن. ثم ذكر الرحيم مالك يوم الدين. ولكن أصول الأسماء هي الله الرب الرحمن. هي ذا النص الذي هو لله عز وجل الذي هو التعرف على الله عز وجل كما ذكرنا في المعنى الثاني والقوة العلمية. ففي كل ركعة تريد أن تكون وأن تستكمل قوة قلبك العلمية والعملية فاتحة الكتاب تسارع إلى هذا المعنى. تسارع إلى أن تتعرف على الله وأن تذكر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى عز وجل إلى قولك مالك يوم الدين. ثم ما ترتب على ذلك أن تعبده لأنك اعترفت أنه الله. شو الله؟ طب يعني الله العزيز يدل على العزة، الرحيم يدل على الرحمة، الكريم يدل على الكرم، والعفو يدل على العفو، الغفور يدل على المغفرة. طب الله يدل على ايه؟ على الإلهية. برضو دي اخطر معلومة في دين الله بالاطلاق يا خراب المسلمين لانهم لا يعرفونها. اخطر معلومة في دين الملك عز وجل ان تعرف ان لفظ الجلالة الله رب يدل بالدلالات الثلاثة على جميع الاسماء والصفات بدلالة التطابق ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. الله طب يدل عليه على الإلهية. ما هي صفات الإلهية؟ كل أسماء الله وصفات الله وأفعال الله عز وجل. هذه الصفات يستحق من أجلها أن يعبد وحده لا شريك له. يستحق أن يكون مألوها يعني معبودا محبوبا من المحبة المطلقة إلى آخره. يبقى الله يعني إيه؟ زي العزيز يدل على العزة. الله يدل على الإلهية. الإلهية استحقاق العبادة. لما له من صفات الإلهية. إيه صفات الإلهية؟ كل صفات الكمال كل افراد الكلام دي اذا اثبتها لربك عز وجل مع حب منك له
ولحقه
وتعظيم منك له فهذا هو الحمد. هذا هو الحمد. ودي فتح الكلام في كل رفعة. والناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة. بلاء وشر. شدي فتحة. إذن الصلاقة تمامه بينه وبين عبيق اثنين. هذا القسم الأول لله عز وجل. تعرف على الله وعبادة الله. هذا حق الله عز وجل. أن تعرفه ولذلك من فتحة نقول ودي جزئية في المعنى الثالث هذا. نقول يا رب ذكرناك فعرفناك فأحببناك بس محبة عالية أو مطلقة فيش محبة تاني أبدا لحد غيره يكون المحبوب لذاته كل شيء محبوب لغيره المال محبوب عشان الطعام والطعام عشان الصحة والصحة عشان الدم والأكل ربنا وفلوس ربنا خلاص يبقى المال ده أصلا هو حقيقة لله يبقى المسألة هترجع إلى يشوف إياك نعبد يا رب ذكرناك فعرفناك ذكرت ربك بإيه؟ بالفاتحة الله الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فعرفناك طب وانت هتقول عارفينه من تنسيك ذكر نفسك بالفاتحة فتألهناك يعني تألهك قلوبنا لك إذا هات المحبة القلب يشتغل بالمحبة المطلقة وقف عليها فعبدناك إنك تقول إياك نعبد هذه الفاتحة هذه القسم الأول أما القسم الثاني فهو لك كله لك أي والله العظيم كله لك إنك هتستعين بالله لا تستطيع أن تفهم ولا أن تعرف شيئا عن الله ولا أن تعبده إلا بعونه لا يمكن أن تفهم إلا بعونه لا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وهذه معرفة العلق والعلمية أن تعرف نفسك وآفاتها وعيوبها إذا وياك نستعين وتسأله وهو قل والعبد ما سأل بس بشرط أن تكون قد فهمت ما سبق أن بينته لك عن فاتحة الكتاب إنما أنت داخل في الصلاة تتفاءل بلا استغفار وبذنوب رهيبة وسلكت صراط المغضوب عليهم وسلكت صراط الضالين وأثرت الدنيا على الآخرة وجاي داخل الصلاة وعايز يا ربنا يعينك ويستجيب لك ولعبد ما سأل اللي يقول الكلام ده بالمعاني اللي بيناها بهذا المعنى ونصيبتاه على كل مسلم ضاع للعمر في سنوات ولم يكن يقرا الفاتحه بهذه المعاني يبقى الكتب الاخر اهدنا الصراط المستقيم ثم اتاك الطريق بقى الصراط الذين انت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده هذا الطريق الثاني المعنى الرابع او الطريقه الرابعه لتناول فاتحه الكتاب هي تذكره ان التخصيص في فروض الصلاه 10 اشرطه كامله كل شريط ساعه ونصف عن الصلاه وعن معاني الصلاه وعن الاذكار 10 اشرطه كامله عن يعني فاتحه فقط لما 30 شريط عن باقي الصلاه بيتكلم 10 اشرطه يعني 15 ساعه متواصله في دروس مسجله هنا بفضل الله على معاني فاتحه الكتاب لكن انا الخص حتى تذكر نفسك بهذه المعاني اول معنى ايه التوبه ثاني معنى بقوه علميه قوه عمليه كونك ما تعرفش دي مصيبه القوه العلميه ضايع ضايع طب ايه الحل الفتحه بتركز لها وتعيدها لك والقوه العلميه مفيش اي قصد ربنا وقدر ربنا كله ايه كما يقول الدهماء الذين هم كالانعام بل اشروا احيانا عندما يقولون اذا مشينا ورا قال الله وقال الرسول لا حناكل ولا حنشرب أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا عايزين نكمل القوة العلمية طول والقوة العملية هو ده المطلوب كل ركعة فرض الملك عليك ذلك لكن هأكرره للمرة الآلف الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يبقى البيان بعد ذلك لازم نتناوله بعد أن بينا معنى اسمك على الله وده مهم جدا الله يدل على الإلهية استحقاق العبادة عن جدارة واستحقاق كما يقال استحقاق العبادة لما له الأسماء والصفات إذا لفظ ذلك يا الله يدل على استحقاق العبادة لتدل على كل صفات ربنا سبحانه وتعالى هنقول ذلك بحب وتعظيم هذا هو الحمد اذا عندما تقول قبل بقى ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه، لا ده في حاجه مهمه جدا، مستوى التأله هكذا يعني ارفع يدي اليمنى الى اعلى، يعني مثال بالمحسوس هذا مستوى التأله المفروض يكون في القلب، مستوى النبي عليه الصلاه مثلا يعني. وبعدين طبعا الصحابه اقل، والقلب دائما يتذبذب يتقلب، الايمان يزداد وينقص وهكذا تحت ايه؟ تحت مستوى التأله الاعظم. طيب وهكذا انت مطالب بالإنابة منيبين إليه واتقوه بالرجوع السريع بالتوبة، والفاتحة أول معنى ذكرته هو التوبة ومنها الإنابة الرجوع السريع إلى الحق بالإقبال على الله والإعراض عما سواه. ودخلت قلت الله أكبر، الله يعني إيه؟ يعني الإله المستحق للعبادة من الصفات الإلهية أكبر، أنا منشغل بشوية فلوس الله أكبر منها ليه؟ لأن الله هو الإلهية اللي له صفات الكمال اللي منها الرزاق، ايه الفلوس دي جنب رزق الرزاق عز وجل، هو مشغل بشوية ملايين عن الرزاق نفسه، يبقى ده ايه اقل من الحنين ولا لا؟ انا اقول نفسي هكذا اني شغلت بمالي وانا بالصلاة فاذا انا اقل من الحنين، لان من الرزاق؟ الله. كيف اقول الله والله يعني بتحق عبادتي حب رقبتي دمي كل شيء ولدي اهلي كل هناك يستحق الله، هذا هو معنى لفظ الجلالة. فقبل ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم وانت عايز تصل لهذا المستوى من التعلم وانت مطالب به، اعلم ان عدوك لن يدعك دعا هذا الحال ابدا، اعلم ان عدوك لن يتركك وشانك ابدا. الشيطان ليش مادته شياط شياط كما يقال والشرط والشتف، مادته كده ابعدك عن الحق، مادته اصلا احراق اعمالك، مادته واحراق الطريقه يتدخن زي الكرسي كده دخن من غير ما يطلع فيه نار، ويذكرك برؤيا رايتها بالليل وانت في الصلاه او مش عارف حلمك او فين قال لك كلمه اللي تديله على دماغه، شوف بقى لما قال لك ايه وشخان معاك في الصلاه وانت قصدك وانت تقول غيب الله عليهم الضالين، هذا يقول الله عبد الصمد وكان ان هو صلى. يبقى قبل ان تدخل في الصلاه انت مطالب بالتعوذ، اولا في القران العظيم فاذا قرات القران فاستعذ، هو ده لا تعدوك مش حاسبك حاسب، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم في فاتحه الكتاب لابد ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولفظ الجلاله كلما ذكرته اذكر هذا اذكر معناه، ولنا فيه امور طويله ودروس طويله في شرح لفظ الجلاله ان شاء الله مسجل بعضها بحمد الله. الله يعني ايه؟ الانسان لما يصاب بمصيبه يقول اه، حتى بشيء فطري، شوف الهمزه هنا والهاء، شوف الهمزه هنا لها اشتقاق ولها قرب جدا من لفظ الجلاله الله، انظر هنا اه، وكل العالم على هذا عندما يصاب بألم فلا يفزع الا الى الله ولا يستغيث الا بالله، فبالفطره يقول اه بالعرب وبالانجليزي وباللاتيني. اما كلمه اه دي معناها المنتهش انه معجب بهذا على لعب على كلام، انما اه هي دي سبحان الله العظيم. فلفظ جلت يا الله اذكر انه مستحق لذلك، مستحق لطاعتك، مستحق لمحبتك المخلصه، مستحق لرعبك، لحنانك اليه، لشوقك اليه، لسمعك اليه الله. فانت تستعيذ به من عدوك اللدود فتقول اعوذ يعني اجري بسرعه والتجئ بمن؟ بالله من عدوه. واذكر مثال الطفل الذي راى ثعبانا او سمعا جاريا فهرع الى امه او الى ابيه، فلما وجد اباه صعد فالتصق بصدر ابيه خوفا من عدوه. ليكن حالك كهذا الطفل وانت لسه داخل الصلاه وعايزينك تتوب وتكمل القوى العلميه والعمليه وتخلي بالك من ربنا قسم الصلاه بينه وبينك وتخلي بالك في مناجاه تقول الحمد لله تقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، تبقى عارف ان في لقاء بينك وبين الله، وان لم ترى الله عز وجل فانه يراك، هذا هو المطلوب. فالشيطان مش هيسيبك، يبقى ابدا واستحضر قلبك واستجمع كل قوتك وانت تدفع بهذه الاستعاذه، تقول اعوذ بالله اكرم ربنا والتجئ بجنابه واحتمي به من عدوي اللي حيضيع عليا صلاتي، قل اعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم ومنكم تفاصل من أمدي ونفسي ونفسه. ثم بعد ذلك تبدأ تقول بسم الله. هذا اللقاء الذي بيني وبين الله إنما هو بسم الله عز وجل، وهذا القرآن أقرأه بسم الله، وهذه العبادة أقدمها بسم الله عز وجل بالاستعانة بالله. والهدف يقول هو الله، بسم الله والله عرفنا معناها. ثم تقول اللي هو التعلق اللي بينك وبين الإلهية العبادة يعني الله. ثم تنظر التعلق الذي بينه هو سبحانه وتعالى اللي هو الرحمن الرحيم، هذه البسملة. وتفتتح كل سورة القرآن إلا سورة براءة بهذه البسملة. بالتعلقين اللي بينك وبين الله اللي هو التألق العبادة هو الله، يدل عليها الله. وبعدين طب ليه هو يستحق ده؟ لأن هو له صفات الكمال ولغته الجلال كما قلت. ثم بالتعلق اللي بينه هو وبينك لأنه الرحمن الرحيم، فوجودك كان برحمته، كمان وجودك لا يكون إلا به هو عز وجل وبالاستعانة به. فكمال وجودك بأن تلتزم أمره، بأن تتأله له، بأن يتأله قلبك له، هذا كمال وجودك. فهو الأول والآخر، فكما كان هو الأول ليس قبله شيء. فوجودك كان بمن؟ بالأول عز وجل. وجودك مش بأي شيء إلا به، فهو الأول سبحانه وتعالى. طب كمال وجودك بأن تعمل له وبأن تتأله له. وفهو رب العرش العظيم، الزلطة اللي بتستعملها له هي تتأله لله عز وجل. فهو رب العرش العظيم، ما من ذرة في الأكوان اللي هي تتأله لله عز وجل. فيا رب العرش العظيم، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل. فمن أولى بهذه الأشياء؟ من أولى بالتأله والتسبيح والذكر من هذه الأشياء؟ إنه الإنسان الذي سخرت له كل هذه الأشياء، لأن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى وعز وجل برحمة الله. يبقى وجودك كان برحمته هو الأول، أعدتك الآن برحمته هو وحده والله العظيم، ثم نهايتك هو الآخر. وأن إلى ربك المنتهى كل شيء يتأله لله، ما شئت بس كل شيء يسبح بحمد الله. ولو حصل ان في اله ثاني غيره، اله يعني ايه؟ نسينا طبعا، نسينا اله يعني مألوف، يعني تألوه الخلائق خضوعا ومحبة وفزعا، قالت أتينا طائعين. فلو كان في اله ثاني غيره، يعني مألوف ثاني غيره سبحانه وتعالى، والارض تشتغل، يعني قصد الارض نهاية حركة الارض اتجاه الارض لإله، اما اتجاه القمر تسبيح القمر او اتجاه حركته لإله ثاني، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدته. ويجيب كل شيء بالربوبية لانه رب كل شيء، خلاص هذا هو الاول. لكن استمرار كل شيء لا يكون ابدا الا بالتعلق لله. هكذا خلقت جميع المخلوقات والله العظيم، كل شيء في الارض والسماوات خلق لا يستمر ولا يكون ولا ينفلح ابدا الا بان يتاله له، لانه الله الذي يستحق ان يتاله الكل. ولكن الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله، فلا حول ولا قوه الا بالله. لو كان بنا الهه مش ارباب، ما كانش من ارباب. لو كان بنا الهه الا الله، لو الارض اشتغل لاحسن اله والأمر شغل حساب كامل، كان الأمر سابنا ومش والمقر صحة غورا. وهكذا لا، مش بس الربوبية، لا، ما القمر موجود والشمس موجود، إنما هيعمل لإله ثاني والأرض تعمل لإله آخر. لا يمكن أن ينضبط الكون ولا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل شيء لابد أن يتأله لله عز وجل، ولكن تأله يختلف عن تأله، تسبيح يختلف عن تسبيح. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهنا دائما هو الاول والاول في الخلق الربوبيه. يبقى لازم حركتك وإراداتك وعلومك سيرك في الدنيا عشتك لتكون متجهه اتجاه واحد الا وهو الله عز وجل وان الى ربك المنتهى. قطعه الحديد اللي فيها جزيئات تمر على المغناطيس بس اتجاه واحد. اتجاهين ما فيش حقيقه مغناطيس ابدا. الحقيقه حتى انها حديده بنت زي ما هي. انما لو مررت المغناطيس باتجاه واحد فإن جزيئات قطعة الحديدة دي تعمل في اتجاه واحد وتبقى مغناطيس بعد كده. فكذلك التوحيد علم التوحيد الذي جاء به نبي التوحيد صلى الله عليه وسلم يقوم بتوجيه كل محبات القلب وكل خوف القلب وكل توكل القلب وكل جزيئات القلب يقوم بتوجيهها توجيها واحدا وجهة واحدة لتكون لله عز وجل. بهذا صلح أمر جميع المخلوقات. لو كان فينا آلهة إلا الله مش أرباب دي بتتضمن الأرباب لأن الله الذي يستحق هو يستحق ليه عشان هو الرب بس لا عشان هو الرحمن الرحيم وبس رب العالمين بيخلق ويرزق ويدبر لا برحمة والربوبية تستلزم الرحمة والرحمة محيطة بالأمر هنا بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الرحمن الرحيم مرة ثانية في فاتحة الكتاب. كل هذا من التعرف على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. إذن عندما نقرأ فاتحة الكتاب إذا علينا أن نذكر هذا التعلق الذي بينك وبين الله هو التألم وبعدين العبادة وأن تذكر الذي بين الله وبينك هو الرحمة فتطمع بالرحمة أن يهديك الله وأن يعينك أن يهديك الفقر المستقيم تمشي صح لغاية لما توصل له والمتاع والنعيم عنده هو سبحانه وتعالى. بل لن تجد غذاء. ما هو دي بقى القضية كبيرة. هذه قضية كبيرة أن بدنك تعرف غذاء طعام الشراب للسجين لكنك للأسف لا تعرف غذاء قلبك وغذاء روحك إلا ما رحم الله. ولا يمكن أن يعيش مخلوق وأن ينصلح مخلوق إلا بهذا الغذاء. أتكلم عن الإنسان. ألا يمكن أنت تعيش وتنصلح وتبقى بني آدم صح ما تروحش بقى إيه لبك الأنعام بلهم أضل سبيله. لا ده تبقى بني آدم بصحيح. لا بد ان تغذي مش بس تغذي بدنك ما انت بدن انت عايش لا بد ان تغذي كل الاكسجين والاكسجين موجود ومسمى النفس نفس ثم نفس ليه عشان ده النفس والنفس والاكسجين ربنا بهذا شأن الله عز وجل فاي مكان حتى الاكسجين فان لم تجد الاكسجين تنفست البوتاجاز وكنت في البحر تنفس الميه وتموت مش ممكن. لا بد كذلك القلب بس ده اللي ما يعرفوش ان انت جنون. هذا لا يمكن للقلب ان ينصلح ولا ان يلتذ ولا ان يبتهج ولا ان يطمئن ولا ان يسكن الا بذكر الله عز وجل. لا يمكن. كما لا يمكن للمعدة ان تطمئن ولا تلتذ ولا تسكن الا لما تشحنها. خلاص والرئة كذلك تختنق شويه هواء ليه ما فيش خلاص ما تفاش لازم تديها شحنتها. روحك وقلبك وأصلك الناس يجعلون ذلك. شفت الزمان بقى زي كده الناس يجعلون أصلهم. الناس مش عارفين ان أصل الإنسان هو قلبه وروحه والقلب والروح لا بد له من غذاء. فإذا حرم الغذاء ولو للحظة مات هذا القلب. استجيبوا له والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خلق الله الإنسان وجعل غذاء قلبه وروحه مادة واحدة لا ثانية لها أنا وهي التأله لله عز وجل. عشان كده بصوا الدين كلهم يقولوا ايه لا إله إلا الله لا مألوها إلا الله نحن قد لا تتأله إلا لله محبة هو تقل القلوب. فلو فعلت ذلك قلبك يطمئن ويلتذ ويبتهج وتقول يا الله وتقول أمشي في لذة عالية غير لذة الترجيل ولذة الجلد والتكييف والفلوس والدنيا دي لذة أبكار. الحيوان بيتلات على أكثر من الإنسان أحيانا وإنما اللذة الحقيقية كل بفضل الله وبرحمته اللي هو في المئات تألق والقرآن والإيمان وذكر الله ما التألق وما ذكر الله عز وجل هو إيه يعني؟ ما هو في الناس ذكر الله بس الذكر بالقلب مش باللسان، بالقلب اللي كان يكون تابعا للقلب يكون راجع القلب، يعني حضور قلب مع لسان. هذا هو ذكر، هذا هو التألق، وأقم الصلاة لذكري، تسعوا إلى ذكر الله، وهكذا. هو ذا المعنى الخاص بالتألق. فلا يمكن أن يعيش قلبك ولا يلتم ولا يطمئن ولا يسكن ولا أن تكون هادي البال منبسط النفس ولا أن تكون منشرح الصدر ولا تستمتع بشيء إلا وهذا الشرط لا بد أن يكون متحققا ألا وهو التأله لله عز وجل. ومعنى قوله تعالى ألا بذكر الله، والذكر هو التأله، ذكر القلب هو التأله، تطمئن القلوب. فما تفرحش إلا بهذا، تفرح بشيء يجيب لك سرطان، تفرح بإيه؟ بوظيفة هتضيع دينك أو تحطك بالذل أو تروح كل في السجن مثلا، افرح بتحصيل معلومة في دين الله، بتحصيل عمل صالح لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو ده أنا بذكر الله تطمئن القلوب، هو ده غذاء القلب. فإذا توقفت عن غذاء القلب تغذى القلب غصب عنك، بس هتغذى ايه؟ تأله للدرهم والدينار، تأله للخميصة والقصيصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القصيصة، تعس وانتكش وانتكش، وإذا شيك فلانتكش. ليه؟ إن أعطيه رضي وإن منع سخف. إن من الإنسان الذي يتأله قلبه لله يبقى قلبه واكل ذكر الله وبني ايه وبتاع ايه الحاجات بتاع الاسلام والمجاري الله يبارك فيك. القلب واكل متغذي، يعني واكل متغذي فانت ماشي مطمئن جدا. الدنيا في شال البحر ده بنى على دميرته وده بنى على دميرته، ولا انت تعلم انه الله عز وجل لا حامل هم ذات بناتك ولا حامل همك، لا حامل هم العمر الصالح بس، انت مشغل في الدين بس. كيف تسعى؟ كيف تحصل المال؟ كيف تنفقه؟ متعبد الله بهذا. فالمقصود هو ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك لا استمرار في الجنه الا بهذا، فيلهمون التسبيح كما نلهم النفس، يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. اي والله العظيم يلهمون التسبيح كما يلهم النفس. ليه؟ لان قله النعيم كمال النعيم في الاخره. هتقول الحر عين ماشي، نعيم يا شيخ، وايه كمان؟ والنساء في الدنيا اجمل من الحر عين مؤمنات، وايه كمان؟ اللحم طري المشتور. عدد بقى نعيم الجنه والتكييف، تكييف مين؟ هي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. انما المساله في ايه؟ ده المساله هنا اعلى من ده بالقرب بقى، مش النعيم والهيصه الجبليه، القرب. القرب ايه؟ تسمع الله عز وجل يكلمك، تسمع الله عز وجل يكلمك ويخاطبك، فهل من صوت اعجب من كلام الله عز وجل ومن خطاب الله لنا؟ ثم تنظر الى وجه الكريم فتنسى كل شيء. هيوصفها ازاي دي؟ واعجب ان يصفها الا في حينها. هو ذا النظر الى اللهم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. في هذه القضيه تستمر ذكر الله، يستمر على الذكر والتسبيح دعواهم فيها سبحانك اللهم، ودي لذه مش تكليف، وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. يبقى يستمر ذكر الله التألق في الجنة بغير تكليف ولا مشقة الهدف. كما هل بتجد مشقة في التنفس؟ أو أنت فاكر حتى أنك تتنفس؟ ده شيء طبيعي مالكش علاقة به. كذلك لا يمكن، بل قمة النعيم. يبقى شوف خلاص العبادات، الإيمان، الصلاة، الصيام، الصدقات، الذكر، الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل الأعمال الصالحة غذاء للقلب والله العظيم. ولا غذاء آخر إلا بالتأله، واللي بتوسع من الأعمال الصالحات وبغيره تموت، تضيع كالماء المولح والمولح لما ارسل من غيره ومن عينه الى الصحراء الخضاء. فكذلك انت تضيع اذا لم تغذ قلبك بالتعلق، بالتعلق الذي بينك وبين الله، تضيع كالرضيع الواله وكالمرأة الواله والوالهة وكالرجل الوالهان زي السكنان. فرجل ابن عمر عن امه فضاع، لا يعرف الا سبع امه، فضاع فوصفه الواله وامه ايضا بشده تعلقها به فوالها. فالصدق والتعلق، الصدق وذكر الله، الذكر الحقيقي، وتذكرنا به فاتحة الكتاب من اول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا وذكر الله عز وجل. ثم الحمد لله اخبار عن محاسن الغيب، اما ان تخبر وانك لا تحبه ولا تعظمه فهذا مدح، اما ان تخبر عن محاسنه وانت تحبه وتعظمه فهذا حمد. اذا الحمد ان تخبر عن كمالات الله، تخبر نفسك وغيرك عن كمالات الله وعن صفات الله وتبارك الله عز وجل وعن حب المطلق وتعظيم المطلق، هذا هو الحمد. إذا الحمد لابد فيه من التعظيم والمحبة، هو ده الحمد، إثبات صفات كمال الله مع حب وتعظيم، وهذا حق لأنه الله والله عرفناها. ثم فصل فقل الله يبقى مين؟ يبقى رب العالمين، يبقى الرحمن الرحيم، يبقى مالك يوم الدين. هذا تناول آخر للفاتحة. شوف خلي بالك، الرحمن الرحيم قبل وبعد الحمد يا رب العالمين، ربوبيته لك، خلقه لك، رزقه لك، تدبيره لأمره، شفاؤه لك، كل ذلك بسبب الرحمة، لأنه الرحمن الرحيم أولها والرحمن الرحيم بعدها، تعلق رهيب. هو الرحمة والرحمن مع الرحيم معناه يدخل فيه الغفور والغفار والغافر والعفو والتواب والودود واللطيف والمحسن والبر والكريم، كل أسماء الجزء البر والأساس تدخل فين؟ تدخل هنا. فهنا اقترنة الرحمن، صلى الرحمن بالرحيم. شوف تنتحت الكتاب تذكرك برحمة اللي انت عايش ليه، انت جيت المسجد ازاي لسه عايشة وطبق الفرس، والله العظيم برحمة الله وما تستاهلها لانت ولنا، انه هي برحمة الله عز وجل، لان الله سبحانه وتعالى لو اخذنا وما كسبنا ما ترك على ظهرها من ايه. اقول لك يسيبنا احنا بقى، لا خسبك انت ما من جابة، اقول حيواخذنا بقى انها برحمة انت لسه عايش. فاتحة الكتاب بعد ان تذكرت بالله الله، ولكن الناس كما قلت كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا عن القسم الاول فتح الكتاب، ولا استطيع ان اتم اكثر من ذلك لان الجو حار فعلا ويعني اطلت، لكن وكنت اود ان اجعلها خطبة واحدة يعني مادة لفتحة الكتاب، انه وصلنا للنصف وده على اختصار شديد جدا صراحة، وصلنا للنصف. إنها بقى التكملة هي دي القضية، هي دي الكلام. أنت الآن عشت أوقاتا ظريفة كما يقال، تعرف يا ربنا والرحمة بقى والتوبة والمغفرة، واللي عايز يمنع واحد يقول له والله لن يغفر الله لك، مين بتتقال عليه ده؟ أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحفظت عملك. الله ربنا بيحب المغفرة. ده يونس لما زعل مغاضبا زعلان أن الله عز وجل كشف العذاب عن قومه، كانت النتيجة إنه راح فين؟ هو غضب لله ايضا، بس ربنا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتاب على هؤلاء. اذا علق طب خذ بقى العقوبه، ايه العقوبه؟ اذا هو غضب فظن ان يقدر عليه فنادى في الظلمات، هو الرحمن هو الودود عز وجل. انت مبسوط المعلومات دي؟ ماشي. انما بقى التوبه والمغضوب عليهم والضالين، وتعلم بقى ان انت واقع يا ريس في كلام شديد جدا في هذا، تعلم ان الناس الان انا لله وانا اليه راجعون، امنوا بالجبت والطاغوت، امن الناس بالجبت والطاغوت، اتبع في اعيادين كذا وكذا، اتبع الناس الان في اعيادين كذا، وسنرى ذلك تفصيلا في الخطبة المقبلة ان شاء الله، يبقى درسين بدل درس واحد، لان لم استطع ان اختصر اكثر من ذلك. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.